أكون آخر عهدي بالبيت. وهنا حصل هذا، فإن آخر عهده الآن بالبيت، آخر عهده بالبيت. ومن الأمثلة على ذلك أيضا في الصيام، من الأمثلة في الصيام، لو أن الإنسان عليه قضاء رمضان وأخر قضاء رمضان حتى جاءه يوم عرفة أو جاءه اليوم العاشر من محرم، ونوى بذلك القضاء وصيام يوم عرفة أو القضاء وصيام يوم العاشر، فإنه يحصل له قضاء رمضان، ويحصل له أيضا أجر صيام يوم عرفة وأجر صيام اليوم العاشر من شهر الله المحرم. لكن لو كان عليه قضاء فهل ونوى صيام الست مع القضاء؟ نقول هذا لا يجزي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رتب الأجر على صيام الست بعد صيام شهر رمضان، وهذا يشمل صيامه كاملا للأداء والقضاء. وكذلك أيضا من الأمثلة على تداخل العبادات ما إذا كبر الإنسان وقبل أن يقرأ الفاتحة يشرع في قراءة الفاتحة عطس فقال الحمد لله، يقصد ينوي بذلك القراءة، وكذلك أيضا ينوي بذلك الحمد بعد العطس، فإن هذا يحصل له الأجر بفعل واحد. ومثل ذلك أيضا لو رفع من الركوع ثم بعد ذلك عطس فقال ربنا ولك الحمد، يقصد بذلك القراءة، يقصد بذلك ذكر الرفع من الركوع، ويقصد بذلك التحميد بعد العطاس، فإن هذا يحصل له ذلك. فالضابط في هذا إذا لم تكن العبادة مقصودة لذاتها واتحدت في الجنس مع العبادة الأخرى فإنها تدخل. ومن الأمثلة أيضا على ذلك سنة الوضوء، لو أن الإنسان توضأ ثم أتى المسجد فصلى ركعتين ينوي بذلك سنة الوضوء، وينوي تحية المسجد، وينوي أيضا السنة الراتبة، فهذه ثلاث عبادات كلها تحصل بفعل عبادة واحدة بفعل ركعتين. فإذا نوى السنة الراتبة ونوى ركعة المسجد تحية المسجد ونوى أيضا سنة الوضوء، هذا كله يحصل لك بفعل ركعتين، لكن لا بد للإنسان من النية. أما إذا لم ينوي سنة الوضوء غاب عنه ذلك فإنه لا يؤجر على ذلك. قال رحمه الله: القاعدة 42 استثناء المنافق المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وفي التبرعات يجوز استثناء المدة المعلومة والمجهولة. تقدم لنا تعريف عقد المعاوضة، سبق لنا تعريف عقد المعاوضة، وكذلك أيضا تعريف عقد التبرع، وقلنا بأن عقد المعاوضة هو كل عقد يقصد به الكسب والربح والتجارة، وأما بالنسبة لعقد التبرع فهو كل عقد قصد منه إخراج المال بلا مقابل. ومثال عقد المعاوضة كعقد البيع وعقد السلم وعقد الإجارة وعقد المساقات، عقد المزارعة، عقد الشركات إلى آخره. وأما عقود التبرع فمثالها مثل الهبة والعطية، مثل الوقف، مثل الوصية، مثل العتق إلى آخره. فيقول المؤلف رحمه الله بأن استثناء المنافع في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، المنافع المعلومة، وأما بالنسبة للتبرع فيصح لعقود التبرعات يصح أن تستثني المنافع المعلومة والمنافع المجهولة. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة، هذا فرق من الفروق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. والأحسن أن نقول في هذه القاعدة أن نقول عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات في الأحكام، نقول عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات في الأحكام، هذا هو الأحسن. وما ذكره المؤلف رحمه الله إنما هو أحد الفروق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات، وسنذكر جملة من الفروق بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات. لكن الأحسن يقال في القاعدة بأن عقود التبرعات أوسع من عقود المعاوضات، وهذا يدخل تحته فروع وصور. فمن ذلك العقد على المجهول. العقد على المجهول هذا لا يجوز، فلو أنك بعت بيعا مجهولا تقول هذا لا يجوز. لو بعت ما في بيتك الكتاب الذي في بيتك لا ندري صفته، هذا نقول بأنه لا يجوز، لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرض. وتقدم لنا أيضا أن هذا من الميسر، والميسر هو كل معاوضة يدخل فيها الإنسان وهو إما غانم أو غارم. فهذا المجهول المشتري دخل على أنه مجهول وأنه لا يدري صفته، فقد تكون صفته موافقة للثمن أو أكثر من الثمن فيكون غانما، وقد تكون صفته أقل من الثمن الذي بدله فيكون غارما فبيع المجهول هذا لا يجوز، لكن هبة المجهول جائزة. فلو أن الإنسان وهب هبة مجهولة جائزة، لأن هذا ليس من الميسر، فالموهوب له دخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، ولم يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو غارم كعقد المعاوضة، لأنه لم يبذل شيئا، مهما حصله من هذا المجهول فإنه غانم، أو قد لا يحصل من هذا المجهول شيئا فيكون سالما. فمن الفروق بين عقود التبرعات وعقود المعاوضات أن عقود التبرعات لا يشترط فيها التحرير، تحرير المعقود عليه، وأما بالنسبة لعقود المعاوضات فلا بد فيها من العلم والتحرير. ولهذا قلنا لو أنه عقد عقد معاوضة على مجهول هذا لا يصح، ولو أنه تبرع فإن هذا صحيح. كذلك أيضا من الفروق أن بيع غير المقدور عليه هذا لا يصح. فلو أن الإنسان باع مغصوبا أو باع مسروقا أو باع مجحودا على شخص لا يقدر على تحصيله، باع مغصوبا على شخص لا يقدر أن يحصله من غاصبه أو من سارقه أو من جاحده، فنقول بأنه دخل في هذه المعاوضة وهو إما غارم أو غارم، فيقوم من هذا الميسر. فلو حصله هذا الذي اشترى هذا المغصوب، إذا حصله فإنه يكون غارما، لأنه لن يبذل فيه وهو مغصوب إلا مالا يسيرا، وأما إذا لم يحصل فإنه يكون غارما، أما بالنسبة للتبرع فيجوز، هذا جائز. فلو أنك وهبت المغصوب أو وهبت المسروق أو وهبت المجحود فإن هذا جائز، أو وهبت المفقود الضائع فإن هذا جائز، أما بيعه على شخص لا يقدر على تحصيله فإن هذا لا يجوز، لأنك إذا وهبته له فإن هذا الموهوب له يدخل في هذه المعاملة وهو إما غانم أو سالم، فلا يكون دخل في الميسر. كذلك أيضا من الفروق بالنسبة لبيع الكلب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب، حتى الكلب الذي يجوز اقتناؤه ككلب الصيد والحرب الماشية لا يجوز لك أن تبيعه، أما بالنسبة لهبته فإنه لا بأس، لأن الشارع إنما نهى عن البيع. وأما بالنسبة للهبة فلو أنك وهبت كلبا، كلب صيد أو كلب حرث أو كلب ماشية، فإن هذا جائز ولا بأس بها. كذلك أيضا المعدوم ما يصح أن تعقد عليه، المعدوم لا يصح لك أن تعقد عليه إلا فيما يتعلق في ذات السنن. فلو أنك بعت حمل شاة حتى الآن لم يكن، فإن هذا لا يجوز، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن المعاومة ونهى عن بيع السمين. أما بالنسبة لعقد التبرعات فيصح أن تهب المعدوم، يصح لك أن تهب المعدوم، وكذلك أيضا يصح لك أن توقف المعدوم. أما بالنسبة لحق التبرع فإن هذا لا يصح. كذلك أيضا من الفروق أيضا بيع النجاسات. لا يصح أن تبيع النجاسات. بيع النجاسات لا يصح لك أن تبيعها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حرم بيع الخمر والميتة والأصنام قالوا يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها تطرى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا هو حرام. فقوله لا هو حرام عند شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن النهي لا يعود إلى الانتفاع وإنما يعود إلى البيع. فهذه شحوم الميتة لما كانت نجسة الشارع حرم بيعها، لكن أقرهم على الانتفاع بها، تدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس وتطلى بها السفن، أقرهم النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الانتفاع. فيصح أن تهب هذه النجاسات، لكن لا يصح لك أن تعقد عليها عقد معاوضة. كذلك أيضا من الفروق بين عقد التبرعات وعقود المعاوضات أن عقود التبرعات كما تقدم لنا يشترط فيها التبرعات يشترط فيها التكليف، أن يكون مكلفا العاقد، أن يكون بالغا عاقلا، وأن يكون رشيدا. وتقدم لنا أن تكلمنا عن بيوع الصبي ومتى يصح بيعه ومتى لا يصح بيعه، وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمجنون إلى آخره. أما بالنسبة للتبرعات فيصح وصية الصبي. لو أن الصبي وصى بمليون ريال ثلث ماله وصى به في المساجد أو أمور الخير فإن هذا صحيح، فإن وصيته صحيحة. وكذلك أيضا الشبيه لو أنه وصى بثلث ماله في سبل الخير فنقول بأن هذا صحيح ولا بأس به. من هذه الفروق أيضا بين عقود المعاوضات وعقود التبرعات ما ذكره المؤلف رحمه الله أن استثناء المنافع المعلومة في العين المنتقلة بمعاوضة جائز، وأما في التبرعات فيصح استثناء المنافع المعلومة والمجهولة. فلو أنه مثلا قال بعتك السيارة شرط أن استعملها لمدة شهر، بشرط أن استعملها لمدة شهر، هذا يصح لأن المنفعة معلومة استعمال لمدة شهر. أما لو قال بعتك السيارة شرط أن استعملها ولم يحدد ذلك فإن هذا لا يصح، يعني فإن هذا لا يصح. أما بالنسبة للتبرعات فيصح أن تستثني المنافع المعلومة وكذلك أيضا المنافع المجهولة. فلو أنه قال وقفت هذا البيت، قال وقفت هذا البيت لكن بشرط أن أسكن فيه مدة حياتي، مدة حياته قد تكون بقي عليها الآن سنة وقد يكون بقي عليه سنتان وقد يكون بقي عليه 20 سنة، فهذه استثناء للمنفعة مجهول. وقد يقول وقفت هذا البيت بشرط أن أنتفع به أو أن أسكنه لمدة شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين. لكن الخلاصة في هذه القاعدة أن نقول أن باب التبرعات أوسع من باب المعاوضات، يعني لأن المعاوضات هذه يقصد فيها الربح والتجارة بخلاف المعاوضات التبرعات فإنه يقصد فيها التبرع. قال رحمه الله من قبض العين لحظ نفسه لم يقبل قوله في الرد إلا ببينه، فإن قبضها لحظ مالكها قبل. هذه القاعدة هي القاعدة الثالثة في الأمنة. تقدم لنا بعض القواعد تتعلق في الأمين ومن هو الأمين، وذكرنا أيضا التلف في يد اليمين الأمين. وهذه هي القاعدة الثالثة في الأمنة فيما يتعلق برد العين التي ائتمن عليها. وتقدم لنا أن عرفنا اليمين، قلنا في تعريف اليمين في تعريف الأمين أن الأمين هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك، هو كل من قبض المال بإذن الشارع أو بإذن المالك فهذا هو الأمين. يقول لك المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالأمين إذا قال أمين أنا رديك. الآن الأمين مثل المستأجر استأجر السيارة، الآن المستأجر قبض السيارة بإذن مالكها فنقول بأنه أمين، الوكيل أخذ السيارة لكي يبيعها في المعرض، فهذا الوكيل الذي أخذ السيارة لكي يبيعها هذا نقول بأنه أمين لأنه قبضها بإذن مالكها. المضارب إذا أخذ المال لكي يضارب به فإنه قبضه بإذن مالكه فنقول بأنه أمين. كذلك أيضا ناظر الوقت، كذلك أيضا ولي اليتيم، كذلك أيضا المودع، كذلك أيضا المستعير، هؤلاء كلهم أمناء. فلو أن المودع قال أنا رديت الوديعة، جعل إليه قال أنا أودعتك كتابا أو أودعتك 1000 ريال، قال المودع أنا رددت إليك الوديعة، أو أن المستعير قال للمعير أنت عرفت الكتاب لكنني رددته عليك، قال المستعير لم ترده علي، أو قال المضارب أنا رديت إليك مال المضاربة، قال المضارب أنت لم ترد علي شيئا، وهكذا. فمن يقبل قوله؟ قسم المؤلف رحمه الله هذه القاعدة إلى قسمين، قسمها إلى قسمين، فقال لك إذا كان قبض العين لحظ نفسه فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، وإن قبضها لحظ مالكها فإنه يقبل قوله بلا بينة. مثال قبض العين لحظ نفسه مثل العرية. الآن المستعير قبض العرية لحظ نفسه أو لحظ المعير، يعني لمنفعته أو لمنفعة المعير، قبض العارية لمنفعته هو، فهل يقبل قوله أو لا يقبل قوله؟ يقول لك المؤلف رحمه الله بأنه لا يقبل قوله ما دام أنه قبض العين لمنفعة نفسه فإنه لا يقبل قوله. كذلك أيضا المرتهن، المرتهن قبض العين لحظ نفسه لكي يتوثق، أقرض زيدا 1000 ريال وقال أعطني سيارتك رهنا، فهو الآن قبض المال لحظ نفسه لأنه سيأخذ يأخذ هذه السيارة، هذا الراهن يأخذه وثيقة، فإذا لم يسدد المقترض في وقت التسديد فإنه يرجع إلى هذه الوثيقة ويوفي دينه منه. فهذا إذا قبضه لحظ نفسه لمنفعة نفسه هل يقبل قوله في الرد أو لا يقبل قوله في الرد؟ يقول مالك رحمه الله بأنه لا يقبل قوله في الرد إلا بينة، لا بد أن يأتي بينة. طيب من قبض المال لمصلحة مالكه يعني لمنفعة مالكه هذا يقبل قوله بلا بينة. مثال ذلك المودع. فالمودع قبض المال ليس لحظ نفسه ولا لمنفعته وإنما هو لمنفعة مالكه، فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن نقبل قوله بلا بينة. مثال ذلك أيضا الوكيل، الوكيل بلا جعل، الوكيل بلا جعل. فالوكيل الآن قبض السيارة أو البيت أو الكتاب لكي يبيعه لصاحبه، فهذا قبضه لمنفعة مالكه، هذا نقبل قوله في الرد. مثال ذلك وصي الأيتام ناظر الوقت إذا كان ذلك بغير جعل، هؤلاء قبضوا المال لمصلحة المالك فيقبل قولهم في الرد. ابن رجب رحمه الله في القواعد قسم هذه المسألة، قسم هذه القاعدة ثلاثة أقسام. القسم الأول من قبض المال لمصلحة مالكه أو لحظ مالكه، وذلك مثل المودع قبض المال لمصلحة مالكه، وذلك مثل المودع، مثل الوكيل بلا جعل، مثل الوصي بلا جعل، مثل ولي اليتيم ناظر الوقت بلا جعل، هؤلاء قبض المال لمصلحة المالك. الحالة الثانية أو القسم الثاني من قبض المال لمنفعته هو، وهذا مثل المستعير ومثل المرتهن. مثل المستعير قبض المال لمصلحته لمنفعته هو، ومثل المرتهن قبض المال لمنفعته هو. القسم الثالث من قبض المال لمصلحتهما جميعا، من قبض المال لمصلحتهما جميعا، وهذا مثل المضارب الذي أخذ المال للمضاربة الذي أخذ المال للمضاربة قبضه لمصلحتهما جميعا، لمصلحة المالك لأن المالك سيأتي من الربا، ولمصلحته هو لأنه يأخذ من الربا، ولذلك أيضا الشريك قبض المال لمصلحتهما جميعا. ومثل ذلك أيضا الأجير قبض المال لمصلحتهما جميعا. ومثل الوكيل والوصي وناظر الوقت وولي اليتيم إذا كان ذلك بجعل، يعني بدراهم، يعمل بدراهم، فالوكيل يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا. الولي أيضا على اليتام يعمل بدراهم قبض المال لمصلحتهما جميعا. ناظر الوقت الوصي أيضا هؤلاء قبضوا المال لمصلحتهما جميعا إذا كان ذلك بجعل. فالمذهب أنه يقبل قول من قبض المال لمصلحة مالكه فقط، أما من قبض المال لمصلحته هو كالمستعير أو قبض المال لمصلحتهما جميعا مثل الوكيل بجعل والوصي وناظر الوقت ووالي اليتيم إلى آخره بجعل، فهؤلاء لا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة، لا يقبل قولهم في الرد إلا ببينة. خاصة الأقسام ثلاثة: من قبض المال لمصلحة مالكه فهذا يقبل قوله في الرد بلا بينة. في القسمين الأخيرين: من قبض المال لمصلحتهما جميعا أو لمصلحته هو، لمصلحة القابض نفسه، فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة. لماذا فرقوا بين الأقسام؟ أما القسم الأول قالوا بأنه أمين، القسم الأول قالوا بأنه أمين لأنه قبض المال لمصلحة مالكه، وقد قال الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، وقال الله عز وجل: مع المحسنين من سبيل، فيقبل قوله. وأما بالنسبة للقسمين الأخيرين فعندنا تقدم قاعدة وهي البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا الذي قبض المال لمصلحته هو أو لمصلحتهما جميعا يدعي ماذا؟ الرد، والمالك يدعي عدم الرد، فهو في الحقيقة هو المدعي حتى ولو طالبه المالك، فإن المدعي هو من قبض المال، فهو يدعي الرد، عليك البينة، البينة على المدعي. وأما بالنسبة للمالك فهو ينكر الرد فعليه اليمين، فالبينة على المدعي واليمين على المنكر. ولهذا قال لك المؤلف: من قبضها لحظ نفسه، وكذلك أيضا من قبضها لحظهما جميعا فهذا عليه البينة، للقاعدة وهي أن البينة على المدعي واليمين على المنكر. وبهذا يظهر لنا كلام محمد بن حسن السابق، ذكرنا أن محمد بن حسن رحمه الله صاحب أبي حنيفة ذكر أن التمييز بين المدعي والمدعى عليه هذا يحتاج إلى دقة وفهم، يحتاج إلى دقة وفهم، فقد يبدو الكلام من شخص في صورة المدعي وهو مدعى عليه، قد يأتي المالك يقول: أعطني السلعة التي قبضت مني، فيقول الذي قبضها لحظ نفسه أو لحظهما جميعا: أنا رددتها إليك، فهو في الحقيقة مدعي، والمالك في الحقيقة هو المدعى عليه، وإن كان بدأ منه الكلام، فهو في الحقيقة هو المدعي، لأنه لو سكت لا يترك، أما المالك لو سكت فإنه يترك. فرقوا بين القسمين كما ذكرت دليل البين على المدعي واليمين على من أنكر، فالذي قبضها لحظ نفسه أو لحظهما جميعا يدعي الرد، فلا بد من البين، فهذا قال المؤلف لا بد من البين. وأما بالنسبة للمالك فهو يدعي عدم الرد، فلا يلزم البين وإنما عليه اليمين. والأقرب في هذه المسألة في الأقسام الثلاثة كلها، الأقرب في الأقسام الثلاثة كلها من قبض المال لحظ نفسه أو لحظ المالك أو لحظهما جميعا يقبل قوله في الرد لأنه أمين، ما دمنا الآن أننا نسميه أمينا ونقبل قوله في التلف وأن السلعة قد تلفت، ونقبل قوله أيضا بأنه لم يتعدى ولم يفرط، فنقول الصحيح أنه يقبل قوله مطلقا في الرد ولا حاجة إلى بينة. ولذلك ما تقدم لنا من قول الله عز وجل: فلا عدوان إلا على الظالمين، وأيضا قول الله سبحانه وتعالى: ما على المحسنين بسبيل، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، في آخره. فنقول الصحيح في هذه الأقسام الثلاثة ما دمنا نحكم بأنه أمين فإننا نقبل قوله مطلقا في الأقسام الثلاثة كلها. نقبل قوله إذا ادعى الرد، كما قبلنا قوله في التلف وفي عدم التعدي والتفريط. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة والأربعون، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. بالنسبة للقاعدة الحادية والأربعين أشار إليها المؤلف في منظومته بقوله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاجتمعا. القاعدة الحادية والأربعين أشار إليها بقوله: وإن تساوى العملان اجتمعا وفعل إحداهما فاجتمعا. قال: القاعدة الرابعة والأربعون، إذا أدى ما عليه وجب له ما جعل له عليه. وهذه دليلها، نعم دليلها، قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فأمر الله عز وجل بإيفاء العقد والمستأجر وكذلك أيضا المساقة والمزارة، كل منهم إذا قام بما عليه، إذا استأجرت سقفا لبناء حائط فقام بما عليه فإنه يجب ما جعل له. وكذلك أيضا المساقة، إذا عقدت شخصا على أشجار لكي يقوم بسقيها، وكذلك أيضا المضارب، وكذلك أيضا الشريك، كل هؤلاء إذا قاموا بما عليهم وجب لهم ما جعل لهم، وجب لهم ما جعل لهم. وأيضا من أدلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم: أد الأمانة إلى من ائتمنك. هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، يعني القسم الأول ما يتعلق بالأجر على الأمور العبادية، القسم الأول ما يتعلق بالأجر على الأمور العبادية. فإذا قام الإنسان بما عليه بالصلاة بالزكاة بالصيام، فإن حسن الظن بالله عز وجل أن نعتقد أنه مستحق للإثابة. فنقول: إذا قام الإنسان بما عليه بالصلاة بشروطها بأركانها بالوضوء بالغسل بالزكاة إلى آخره، فنقول بأن هذا الشخص الآن مستحق للإثابة، مستحق للإثابة، ونقول وجبت له الإثابة، لكن نقول بأنه مستحق للإثابة، وهذا هو حسن الظن بالله عز وجل، وهو مستحق للإثابة في الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا أما في الآخرة فالأدلة على ذلك كثيرة، ومن ذلك قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وأما في الدنيا أيضا فمن ذلك قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكذلك أيضا قول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق. أما القسم الثاني من أقسام هذه العبادة فهي ما يتعلق بالأجر على الأمور الدنيوية، ما يتعلق بالأجر على الأمور الدنيوية. فإن الشخص إذا عاقد غيره، إذا عاقد غيره وقام بما اتفق عليه، فإنه يستحق الأجر المرتب على ذلك. نقول القسم الثاني ما يتعلق بالأجر على الأمور الدنيوية، فإن الشخص إذا عاقد غيره وقام بما اتفق عليه فإنه يستحق الأجر المرتب على ذلك. ومن ذلك كما ذكرت الأجير، إذا استؤجر لإصلاح سيارة أو لبناء حائط أو منزل إلى آخره فقام بما اتفق عليه فإنه يستحق ما وجب له وما رتب على عمله. وكذلك أيضا المساقة، إذا قام بمساقة الأشجار، والمزارة، إذا قام بزراعة الأرض على حسب ما اتفق عليه فإنه يجب أن يدفع له ما رتب على عمله. وكذلك أيضا قل مثل ذلك أيضا في الأوقاف وفي الوصايا وفي الجعل. فلو أنه جعل مالا لمن عمل له عملا معلوما أو مجهولا فإنه يستحق ذلك في الجعالة. مثلا قال: من أذن في هذا المسجد لمدة شهر فله 1000 ريال، فإنه إذا أذن يستحق هذا 1000. هذه جعالة، يعني يجعل مالا لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، قال من رد لقطتي فإن له كذا وكذا، من نظف هذا المسجد له كذا وكذا إلى آخره. وكذلك أيضا في الأوقات، لو أن شخصا وضع وقتا قال من صلى في هذا المسجد فله من ضيع هذا الوقت كذا وكذا، من علم في هذا المسجد له من ضيع الوقت كذا وكذا، أو جعل وصية. فكل من عمل وأتى بما عقد عليه فإنه يستحق الأجر المرتب على ذلك. قال رحمه الله نعم. وهذه القاعدة أشار إليها الناظم بقوله ومن أتى بما عليه من عمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل، ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. قال رحمه الله القاعدة الخامسة والأربعون من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه. وهذه قاعدة سهلة، يقول لك المؤلف رحمه الله من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه، وتقدم لا تعرف الفسوق إلى آخره. يقول من لا يعتبر رضاه في عقد أو فسق لا يعتبر علمه. وهذه قاعدة تكون في عقود المعاوضات، وتكون أيضا في عقود التبرعات، وتكون أيضا في عقود الأنكحة إلى آخره. ودليل هذه القاعدة أن العلم، يعني دليل هذه القاعدة ما تقدم لنا من أدلة قاعدة الرضا، فإنه تقدم لنا أنه لا بد من الرضا في عقود المعاوضات والتبرعات والفسوخ الاختيارية. دليل هذه القاعدة وهي العلم، دليلها قاعدة أدلة قاعدة الرضا المتقدمة، دليلها أدلة قاعدة الرضا المتقدمة، وذلك أن العلم تابع للرضا، أن العلم تابع للرضا، فإذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. تقول دليلها أدلة قاعدة الرضا المتقدمة، ووجه الدلالة أن العلم تابع للرضا، فإذا لم نشترط الرضا لم نشترط العلم. قلنا هذه القاعدة تدخل في عقود المعاوضات، في عقود التبرعات، في عقود الأنكحة. فمثلا في عقود المعاوضات خيار المجلس، أو نقول خيار الشرط، وكذلك أيضا خيار المجلس، سائر الخيارات، خيار العين، خيار التدريس، هذه لا يشترط رضا العاقد الآخر. فلو أن شخصا اشترى سيارة وقال لي الخيار، قال البائع لي الخيار لمدة 3 أيام، ثم بعد ذلك بعد مضى يوم فسخ، قال فسخ ولم يعلم البائع، المشتري اشترى السيارة وقال لي الخيار لمدة 3 أيام، وبعد أن مضى يوم فسخ المشتري ولم يعلم البائع، فنقول يصح هذا، وإن لم يعلم لا نشترط رضاه، فإذا لم نشترط رضاه لا نشترط علمه. كذلك أيضا لو أن البائع وجد عيبا في السلعة التي اشتراها، أو وجد تدريسا أو غبنا، فإن له أن يفسخ ولو لم يعلم البائع، لا نشترط رضا البائع فيصح. وكذلك أيضا في عقود التبرعات على المشهور مذهب الموقوف عليه لا يشترط رضاه، فلا يشترط علمه. فلو مثلا قال هذا البيت وقف على زيد، ما على زيد، يقولون بأن هذا وقف صحيح ويكون الآن على زيد، وإن لم يعلم زيد لا نشترط رضاه، فإذا لم نشترط رضاه فإننا لا نشترط علمه. وكذلك أيضا من الصور الداخلة في الضمان وفي الكفالة، فقول التوثيق كعقد الضمان وعقد الكفالة، المضمون عنه لا يشترط رضاه فلا يشترط علمه، المضمون له المضمون لا يشترط رضاه ولا يشترط علمه، المضمون له لا يشترط رضاه ولا يشترط علمه، لكن الذي يشترط رضاه وعلمه هو الضامن. كذلك أيضا الكفيل المكفول والمكفول له، كل منهما لا يشترط رضاه ولا يشترط علمه. كذلك أيضا في عقود الأنكحة الطلاق، فالمرأة إذا طلقت لا يشترط رضاها فلا يشترط علمها، يعني ليس بشرط إذا طلق الإنسان زوجته أن يواجهها بالطلاق. فلو أنه بينه وبين نفسه قال زوجتي طالق، نقول بأن زوجتك الآن طلقت، لا نشترط رضاها فنشترط علمها، وليس بشرط أن يواجهها بالطلاق. كذلك أيضا لو أن المرأة اشترطت لها شرطا فأخل الزوج بالشرط، لا نشترط رضاه فنشترط علمه لو فتخت. كذلك أيضا على المشهور المذهب أن البكر البالغة العاقلة لا يشترط رضاها في عقد النكاح، فلا يشترط علمها، لا يشترط علمها. فلو أن أباها زوجها بدون علمها فإن هذا النكاح على المذهب صحيح، لأنه لا يشترط رضاها، فنقول بأنه لا يشترط علمها. كذلك أيضا الرقيق في عقود التبرعات، الرقيق لا يشترط رضاه بالعتق فلا يشترط علمه. فلو أنه قال عبدي حر، رقيقي حر، فإنه يعتق عليه، ولا نشترط أن يعلم أن يواجهه بذلك، لأنه لا يشترط رضاه. قال رحمه الله: القاعدة 46، من له الحق على الغير وكان سبب الحق ظاهرا فله الأخذ من ماله بقدر حقه إذا امتنع أو تعذر استئذانه، وإن كان السبب خفيا فليس له ذلك. هذه المسألة أو هذه القاعدة يعبر عنها العلماء رحمهم الله بقولهم مسألة الظفر، يعني مسألة الظفر. ومسألة الظفر أن يكون لشخص على شخص حق من الحقوق ويتعذر عليها ليأخذ منه حقه، ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله، فهل له أن يأخذ من ماله بقدر حقه أم لا؟ قل هذه المسألة مسألة الظفر، وهي صورتها أن يكون بحق لشخص حق من الحقوق على شخص من الأشخاص، مثل قرض، مثل قيمة متلف، مثل أرش إناية، مثل نفقة إلى آخره، له حق من الحقوق على هذا الشخص ولا يتمكن أن يعطي أن يأخذ حقه منه، ثم بعد ذلك يظفر بشيء من ماله، فهل نقول يجوز لك أن تأخذ حقك منه أو لا يجوز لك أن تأخذ حقك منه ويجب أن تطالبه عند القاضي؟ فنقول بأن هذه المسألة هذه المسألة موضع خلاف بين العلم، منهم من أجاز ذلك مطلقا، ومنهم من منع ذلك مطلقا، ومنهم من قسم كما هو اختيار ابن القيم رحمه الله، كما ذكر المؤلف رحمه الله هو المشهور المذهب أن مسألة الظفر تنقسم إلى قسمين. يعني نقول أن هذه القاعدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا، القسم الأول أن يكون سبب الحق ظاهرا ليس خفيا، فهنا يجوز لك أن تأخذ حقك منه. القسم الثاني أن يكون سبب الحق خفيا، فهذا لا يجوز لك أن تأخذ الحق منه، وإنما ترفع أمره إلى القاضي. فعندنا القسم الأول إذا كان سبب الحق ظاهرا فإنه يجوز لك أن تأخذ حقك منه. ومن ذلك، من أمثلة ذلك النفقة، النفقة على الزوجة، الزواج سبب للنفقة، وهذا السبب ظاهر، هذا السبب ظاهر. فالزوجة إذا لم ينفق، إذا لم يقم الزوج بما عليه من النفقة الواجبة وظفرت بشيء من ماله، فلها أن تأخذ حقها منه، لها أن تأخذ مقدار النفقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، لما ذكرت أن أبا سفيان رجل شحيح. ومن ذلك أيضا النفقة على الأقارب، النفقة على الأقارب، على الوالدين والأولاد والأقارب يجب نفقتهم عليه، إذا لم ينفق عليهم وظفروا بشيء من ماله فإن لهم أن يأخذوا حقهم منه. وكذلك أيضا من أمثلة وفروع هذا إذا كان السبب ظاهرا حق الضيف، فإذا لم يعطي المضيف الضيف حقه، لم يكرم يعني نزل به ولم يعطه حق الضيافة وظفر بشيء من ماله، فله أن يأخذ من ماله بقدر ضيافته. وجل ذلك حديث عقبة بن عامر، ذلك حديث عقبة بن عامر في الصحيحين قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا فما ترى. قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا. قال إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. وإذا لم يفعلوا، هذا الشاهد، وإذا لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي. وهذا الحديث في الصحيحين. فدل ذلك على أن الإنسان إذا امتنع وكان سبب الحق ظاهرا وامتنع من عليه الحق، أن لمن له الحق إذا قدر على شيء من ماله أن يأخذ منه. أما إذا كان سبب الحق خفيا مثل القرض، سبب الحق خفيا ليس ظاهر لكل الناس، ومثل قيمة المثلة لو أنه أتلف له مالا، ومثل أرث جناية لو أنه جرحه إلى آخره، فإن هذه الأسباب هذه خفية، فإنه إذا ظفر بشيء من ماله لا يجوز له أن يأخذ شيئا، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن القول بأن له أن يأخذ هذا يكون سبب للشر، فكل إنسان يدعي أن له عليه قرض ثم يأخذ، ويدعي أنه أتلف له مالا ثم يأخذ، فيكون سبب للشر والفتنة. فعلى هذا يقول يرفع أمره إلى القاضي، ومن والشريعة جاءت في سد الشرائع. نعم. قال رحمه الله: القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. وهذه كضابط فقهي، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. النذر في اللغة الإيجاب، يقال نذر دمه أي أوجبه. وأما في الاصطلاح فهو أن يوجب المكلف على نفسه عبادة غير واجبة عليه. نقول أن يوجب المكلف على نفسه عبادة غير وعبادة غير واجبة عليه. فيقول المؤلف رحمه الله: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. ودليل هذه القاعدة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصه فليعصه. قال المؤلف رحمه الله: لأن الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، وهذا ليس على إطلاقه، يعني ليس الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع مطلقا، وإنما نقول بأن هذا الضابط ينقسم إلى قسمين. هذا الضابط نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان والواجبات، فهذا يلحق بالواجب الشرع. نقول القسم الأول ما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان والواجبات، هذا نقول بأنه يلحق بالواجب الشرع. فمثلا لو أنه نذر أن يصلي الصلاة، نذر أن يصلي الله عز وجل ركعتين، فنقول هنا فيما يتعلق بالهيئة والشروط والواجبات والأركان يلحق بالشرع. فالصلاة لها شروط، لا بد يتقيد بالشروط، لا بد من الطهارة. فالنذر الواجب بالشرع، لا بد تطهر. فلو أنه صلى بلا طهارة، صلى صلاة النذر بلا طهارة، يقول صلاة ما تصح، لا بد أن يستقبل قبلة، لا بد أن يستر عورة، أيضا لا بد أن يأتي بالواجبات، التسبيحات، تكبيرة الانتقال إلى آخره، الشهود الأول، لا بد أيضا أن يأتي بالأركان، يعني فيما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان والواجبات، الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع. كذلك أيضا لو نذر أن يصوم، نعم، فنقول الواجب بالشرع يلحق الواجب بالنذر يلحق بالواجب بالشرع، فلا بد أن يصوم كالصيام الشرعي، يبدأ من طلوع الفجر وينتهي بغروب الشمس. كذلك أيضا لو نوى أن يحج، لا بد أن يأتي بشروط الحج وأركانه إلى آخره كما في الشرع تماما. فنقول الخلاصة أن ما يتعلق بالهيئة والشروط والأركان هذا يلحق بالشرع. فلو نذر أن يضحي إلى آخره فنقول هذا يلحق, يعني يلحق بالواجب بالشرع. لو نذر أن يذبح إبلا أو بقرا إلى آخره نقول هذا يلحق بالواجب بالشرع إلى آخره, حيث نقول يلحق بالواجب بالشرع. طيب, أما بالنسبة للقسم الثاني فهو فيما يتعلق بالعجز عن النذر. القسم الثاني فيما يتعلق بالعجز عن النذر, إذا عجز عن النذر فهل يلحق بالواجب بالشرع أو نقول لأنه لا يلحق بالواجب بالشرع؟ نقول العجز عن النذر هذا ينقسم ثلاثة أقسام. العجز عن النذر ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يعجز عن وصف من أوصافه, أن يعجز عن وصف من أوصافه, فنقول هنا يجب عليه أن يفعل النذر. وأما بالنسبة للوصف فإنه يكفر عنه كفارتين. نقول القسم الأول أن يعجز, لا يعجز عن النذر بالكلية, وإنما يعجز عن وصف من أوصافه, فنقول هذا يجب عليه أن يفعل النذر, لكن عليه بتخلف الوصف, إما الوصف المكاني أو الوصف الزماني, هذا عليه لكفر كفارة. مثال ذلك لو قال لله علي نذر أن أصوم يوم الثلاثاء ولم يتمكن من الصيام يوم الثلاثاء, يوم الثلاثاء لم يتمكن من الصيام لكونه مرض وشق عليه, فنقول هنا يجب عليه كفارة يمين, يجب عليه كفارة يمين. لكن الواجب بالشرع لو لم يتمكن من, يعني لم يتمكن أن يصوم في نهار رمضان لكونه مريض, ما يجب عليه كفارة يمين, لكن هنا يجب عليه كفارة يمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين, من نذر نذرا لم يطقه فكفارته كفارة يمين. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بن ماجه وصحه الحافظ, لكن قال إن الأئمة رجحوا وقته, فسواء صح مرفوعا أو موقوفا فهذا مما لا مجال للرأي فيه. القسم الثاني أن يعجز عن بعض أوصاف النذر, لا يعجز عن النذر كله وإنما يعجز عن بعض أوصافه. مثلا نذر أن يصلي ركعتين قائما وأن يقرأ فيها كذا وكذا من القرآن, فتمكن من الصلاة قائما لكن لم يتمكن من هذه القراءة, لم يتمكن من هذه القراءة, فنقول عليه كفارة يمين. ودل ذلك ما تقدم من الحديث السابق, وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: كفارة النذر كفارة يمين. الحالة الثالثة أن يعجز عن النذر بالكلية, من يعجز عن النذر بالكلية كما لو نذر أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام أو نذر أن يصوم يوما ويفطر يوما, فنقول وكبر أصبح الآن لا يطيق الصيام, أو مرض مرضا لا يرجى برؤه أصبح الآن لا يتمكن من الصيام, فنقول عليه كفارة يمين. أما بالنسبة للواجب بالشرع فلو أنه كبر هذا ماذا يلزمه؟ واجب بالشرع أن يلزمه أن يطعن عن كل يوم مسكينا إذا كبر أو مرض مرضا لا يرجى برؤه, لكن بالنسبة للنذر فإنه إذا مرض مرضا لا يرجى برؤه ولم يتمكن من الصيام, أو أنه كبر ولم يتمكن من الصيام, فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارته كفارة يمين. قال: كفارة النذر كفارة يمين. قال: القاعدة الثامنة والأربعون: الفعل الواحد ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد. هذه القاعدة, يعني يقول لك المؤلف رحمه الله أن كل موضع اشترطنا فيه الموالاة, أن كل موضع اشترطنا فيه الموالاة فإننا نغتفر فيه الفاصل اليسير عرضه. هذه القاعدة, مع القاعدة أن كل موضع اشترطنا فيه الموالاة فإننا نغتفر الفاصل اليسير. ودليل هذه القاعدة, دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاته العشي صلى النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صلاته العشي فسلم من ركعتين، فقاله الصحابة رضي الله تعالى عنهم: يا رسول الله، أنا نسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم أنس ولم تقصر. فقال: ذو اليدين، بل نسيت يا رسول الله. وكانت الصحابة بكر وعمر إلى آخره. فالمهم، علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم من ركعتين، فاستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام وأكمل صلاته. فهنا الواجب في الركعات أن تكون متصلة وأن لا يفصل بينها، لكن لما حصل فاصل يسير هذا اغتفر. ومن الأدلة على ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر تحريم مكة، ثم بعد ذلك قال العباس رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، إلا ادخل. لما ذكر تحريم شجر مكة وحشيشها إلى آخره، قال العباس رضي الله تعالى عنهما: يا رسول الله، إلا الإدخر. بعد أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإدخر. فدلك هذا على أن القاصر يسير عرفا في كل شيء تشترط فيه الموالاة أنه مكتفى، وهذا يكون في العبادات، ويكون في عقود المعاورات، ويكون في عقود التبرعات إلى آخره. فمثلا العبادات نشترط في الوضوء الموالاة، لو أن الماء انقطع وحصل فاصل يسير عرفا يقول هذا لا بأس به، ما دام انه فاصل يسير عرفا يقول هذا لا بأس به. وكذلك ايضا في الغسل يشترط الموالاة في الغسل، ولو انه حصل فاصل يسير في اثناء الغسل يقول هذا لا بأس به. او مثلا في التيمم يشترط الموالاة بين مسح الوجه بين مسح الكفين، فلو انه حصل فاصل يسير في التيمم تكلم في الهاتف وفتح لأحد إلى آخره فنقول بأن هذا لا بأس به. وكذلك أيضا في عقود التبرعات والمعاوضات إلى آخره، فمثلا في صيغة العقود تشترط الموالاة في الإجابة والقبول، لكن لو حصل فاصل يسير عرفا فإن هذا نقول لا بأس به، نقول هذا لا بأس به. وكذلك أيضا في ما تقدم لنا فيما يلحقه المكلف في الألفاظ التي يوقعها، ألفاظ العقود، ألفاظ الأنكحة، ألفاظ الفسوخ، إذا ألحق وصفا أو ألحق شرطا أو ألحق استثناء نقول إذا كان ذلك بعد فاصل يسير عرفا فإن هذا لا بأس به. فلو طلق زوجته قال: أنت طالق من ثلاثة، ثم قال: إلا واحدة بعد ذلك، وكان فاصل يسير عرفا فنقول بأن هذا لا بأس به. وكذلك أيضا لو ألحق وصفا أو ألحق شرطا كما تقدم لنا نقول هذه كلها لا بأس بها. فملخص القاعدة أن كل شيء يشترط فيه الموالاة فإن الفاصل اليسير عرفا هذا لا يضر، مع أن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى ما هو أوسع من ذلك. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذهب إلى ما هو أوسع من ذلك ويقول بأن الموالاة تسقط بالعذر، يقول بأن الموالاة تسقط بالعذر، واستدل على ذلك بصيام كفارة الظهار. يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين، فلو أنه أفطر لعذر من الأعذار فإن هذا لا يسقط عليه الموالاة. يجب على الإنسان أن يصوم شهرين متتابعين كفارة الظهار، فلو أنه أفطر لمرض أو لسفر فإن هذا لا يسقط بالموالاة. كذلك أيضا لو كان الإنسان يتوضأ ثم بعد ذلك حصل فاصل لعذر الاعذار ولو كان طويل، نعم ولو كان طويل، فان هذا لا باس به. ويجزل ايضا ما دام له العذر فانه يغتفر في ذلك ولا تسقط موالاته، لا يؤخذ ذلك بالموالاه. ويجزل ايضا بقراءه الفاتحه، فانه على قول بوجوبه على الماموم، لو سكت الماموم سكوتا طويلا لكي يستمع قراءه امامه فان هذا السكوت مغتفر ولا يقل بموالاته. قال رحمه الله: القاعدة 49: الحوائج الأصلية للإنسان لا تعد مالا فاضلا. القاعدة 49 يقول لك المؤلف: الحوائج الأصلية. الحوائج الأصلية هي كل ما تعلقت به حادث الإنسان، كل ما تعلقت به حادث الإنسان،
فإنها من الحوائج الأصلية. فمثلا البيت الذي يسكنه هذا من الحوائج الأصلية، وكذلك أيضا فرش البيت، وكذلك أيضا الأواني أواني البيت، وكذلك أيضا الآلات الكهربائية التي يحتاجها في بيته، الآلات الكهربائية التي يحتاجها في بيته، أواني البيت، الأدوات الكتابية، كتب العلم بالنسبة لطالب العلم، هذه كلها من الحوائج الأصلية. فقال لك المؤلف رحمه الله بأنها لا تعتبر مالا فاضلا، ويترتب على ذلك مسائل. نعم، إذا حكمنا بأنها لا تعتبر مالا فاضلا يترتب على ذلك مسائل، من هذه المسائل الفقير إذا لم تكن عنده هذه الحوائج الأصلية فإنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة. فإذا لم تكن عنده ثلاجة ولا غسالة ولا غاز يطبخ عليه، فنقول بأنه يجوز له أن يأخذ من الزكاة، لأن هذه حاجة أصلية وليست مالا فاضلا حتى نقول ما تأخذ من الزكاة، ليست من أمور الكمالية بل هي من الحاجيات، فنقول له أن يأخذ من الزكاة. أيضا طالب العلم الذي يحتاج إلى كتب كذا وكذا في علمه، نقول هنا يأخذ من الزكاة. أيضا يحتاج إلى فرش البيت، يحتاج إلى الغطاء والوقار الوطاء في بيته، يحتاج إلى الأواني المنزلية، نقول هنا يعطى من الزكاة. فهذه حوائج أصلية لا تعتبر مالا فاضلا فإننا نعطيه، نعم نعطيه من الزكاة. كذلك أيضا هذه الأشياء، أيضا المسألة التي ترتب على ذلك، هذه الأشياء أيضا لا نعتبرها مالا فاضلا فلا يجب فيها الزكاة، لا تجب الزكاة في البيت الذي يسكنه، ولا أيضا في السيارة التي يركبها، وكذلك أيضا في كتب العلم، وكذلك أيضا في الأواني وفي الآلات إلى آخره التي يحتاجها، هذه لا نقول بأنها مال فاضل تجب فيها الزكاة. وكذلك أيضا من الصور الداخل على ذلك، أيضا لو أن الإنسان عنده مال واحتاج إلى أن يشتري هذه الأمور فلا يجب عليه الحج، يقول لا يجب عليك الحج إذا كان هذا المال لا يكفي لشراء هذه الأشياء والحج. فنقول يقدم شراء هذه الأشياء على يقدم شراء هذه الأشياء على الحج. فلو عنده مال يحتاج إلى أنه يشتري به هذه الآلات، أو يحتاج إلى أنه يشتري هذا البيت، أو يحتاج إلى أنه يشتري كتب العلم إذا كان طالب علم، أو هذه الأواني أو الأدوات الكتابية لأولاده، فنقول يقدم شراء هذه الأشياء، فإن فضل شيء فإنه يحج. أما إذا لم يفضل شيء فلا نعتبره مستطيعا، يجب عليه الحج. وكذلك أيضا كذلك أيضا بالنسبة للنفقة لا يجب عليه أن ينفق على قريبه، فلو كان عنده أموال يحتاجها لشراء هذه الأشياء فنقول يقدم شراء هذه الأشياء على النفقة على قريبه. وكذلك أيضا من المسائل التي يتكلم عليها العلماء رحمه الله في باب الحجر، باب الحجر، فإننا إذا حجرنا على المدين لكي نبيع ماله لنوفي دينه فإن هذه الأشياء الحوائج الأصلية ما نبيعها لوفاء الدين، لا نبيعها لا نبيع البيت الذي يسكن لوفاء دينه، لا نبيع الآلات الكهربائية، لا نبيع الأواني، لا نبيع كتب العلم، هذه الأشياء لا تباع في وفاء الدين. لكن قال العلماء رحمهم الله إذا كان المكان واسعا، إذا كان البيت واسعا فإنه بحيث أنه أكبر من حاجته فإنه يقتصر على حاجته والفاضل يحج به، الفاضل يوفي به دينه. إذا كان عنده نسختان، إذا كان طالب علم عنده كتابان فإنه يقتصر على كتاب واحد ويبيع الكتاب الآخر لكي يوفي الدين الذي عليه، لكي يحج، لكي ينفق على قريبه. كذلك أيضا إذا كان عنده آلتان أو آلات أو أواني أو فرش لا يحتاجها فإنه يقتصر على ما يحتاجه، وأما ما زاد على ذلك فإنه يبيعه لكي يحج، أو يبيعه لكي ينفق على قريبه، أو يبيعه لكي يوفي دينه. كذلك أيضا زي المسائل في الأيمان من كانت عنده أو في الأيمان من احتاج إلى هذه الأشياء، إذا كان عنده مال فإنه يقدم هذه الأشياء على التكفير بالمال. فمثلا كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير القطع، مخير بين هذه الأشياء. في أولها عبادة مالية كفارة اليمين، في آخرها عبادة بدنية لما ينتقل الإنسان البدن حتى يعلم عن المال. فإذا كان عنده مال إما نشتري فيه هذه الحواجة الأصلية أو يكفر كفارة اليمين. يقول هنا الآن هذه ليست مالا فاضلا، فيشتري هذه الحواجة الأصلية، ثم بعد ذلك ينتقل عنده هذا المال محتاج إلى يشتري بهذه الحواجة الأصلية. نقول اشتر هذه الحواجة الأصلية، ثم بعد ذلك تكون ما تستطيع تكفر بالمال. إذا كان لازم إطعام 10 مساكين هذا المال لا يكفي لإطعام 10 مساكين، فينتقل للتكفير بالبدن بالصيام بالعبادة البدنية. كذلك أيضا لا يبيع هذه الأشياء لكي يكفر كفارة اليمين. كذلك أيضا من المسائل المتعلقة في العتق، من المسائل المتعلقة على هذه القاعدة في العتق. فلو أن لو كان عندنا رقيق، وهذا الرقيق شركة بين زيد وعمر، زيد أعتق نصيبه من هذا الرقيق، إذا أعتق نصيبه من هذا الرقيق فإنه يسري العتق، حكم الشارع بأن العتق يسري ويكون هذا الرقيق حرا، ويرجع الشريك، الشريك هذا يرجع على شريكه الذي يعتق نصيبه إذا كان موسرا، إذا كان مليا غنيا يرجع إليه ويأخذ قيمة نصيب، يأخذ قيمة نصيبه. إذا كان الشريك ما عنده إلا هذه الأشياء، فقير لكن عنده هذه الحواجة الأصلية، فلا نعتبره مليئا، لا نعتبره مليئا غنيا، بحيث أننا نقول يجب عليك أن تبيع هذه المسكن، ويجب أن تبيع هذه الحالات لكي توفي على لكي توفي لشريكك فيعتق العبد. لا، بل نقول لأن هذا معسر، ونقول لهذا الرقيق نقول عليك أن تسعى وتعمل لكي تسدد، لكي تسدد للشريك الآخر. أما إذا عجز ولم يرد العمل أو عجز عن العمل فإنه يكون في هذه الحالة يكون مبعضا، يكون من هنا يأتي ما يسمى بالتبعيض. بقينا في القاعدة الأخيرة ويقول فيها المؤلف رحمه الله: يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ومعنى هذه القاعدة أن بعض الأحكام إذا استقلت بورودها ثبتت لها أحكام، وإذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها أحكام تخالفها. معنى هذه القاعدة أن بعض الأحكام إذا استقلت بورودها، يعني استقلت بورودها ثبت لها أحكام، وإذا كانت تابعة لغيرها ثبتت لها أحكام أخرى تخالف الأحكام التي تكون لها إذا كانت مستقلة بورودها. ومن أدلة هذه القاعدة، من أدلة هذه القاعدة أن التعذيب بالنار لا يجوز، يعني أن التعذيب بالنار لا يجوز، لا يعذب بالنار إلا رب النار. ومع ذلك حرق النبي صلى الله عليه وسلم نخل بني النضير، ولا شك أن النخل فيه حشرات وفيه طيور إلى آخره، لكن هنا الآن حصل التعذيب بالنار، هل هو استقلالا أو تبعا؟ ها؟ نقول بأنه تبع، يعني فيثبت تبعا ما لا يثبت، يعني ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. فالنبي عليه الصلاة والسلام حرق نخل بني النضير، مع أن الإنسان، مع أن في تحقيق النخل ما دام أنه جائز هذا لمصلحة الجهاد، مع أنه فيه أشياء حية من الطيور والحشرات إلى آخره، ولا يعذب بالنار إلا الله عز وجل، لكن هذا تبعا. لو أن إنسان عمد إلى حشرة من الحشرات وقام بتحريقها نقول هذا حرام، فكونها وردت على حكم مستقل نقول هذا حرام، لكن تبع نقول هذا جائز ولا بأس به، هذا جائز ولا بأس به. وهذه القاعدة تكون في عقود العباد، تكون في العبادات، في عقود التبرعات، في عقود المعاوضات، في عقود الأنشحة إلى آخره. ونأخذ من الأمثلة على ذلك، من الأمثلة على ذلك في عقود العبادات، في عقود العبادات من الأمثلة على ذلك المأموم، يجب عليه أن يتابع إمامه، المأموم يجب عليه أن يتابع إمامه، وقد إذا كان مسبوقا قد يجلس المأموم بعد الركعتين للتشهد الأول، لكنه بالنسبة قد يجلس الإمام للتشهد الأول بعد الركعتين، لكنه بالنسبة للمأموم جلس المأموم بعد الركعة الأولى، فهذا المسبوق سبق بركعة، كبر مع الإمام في الركعة الثانية، جلس الإمام في التشهد الأول لأنه صلى ركعتين، سيتابعه المأموم. ولو كان المأموم يصلي وحده وجلس بعد الركعة الأولى يقول بأن صلاته إذا كان متعمدا يقول صلاته باطلة، لكنه هنا الآن جلس مع الإمام في التشهد الأول وليس هذا هو موضع تشهده متابعة الإمام، فنقول هنا يثبت تبعا ما لا تثبت استقلاله. ومن ذلك أيضا سجود السهو، إذا سهي على الإمام ولم يدركه المأموم، سهي على الإمام ولم يدركه المأموم، فسهي على الإمام في الركعة الأولى ترك واجب من الواجبات ثم سجد قبل السلام فتابعه يتابعه الإمام يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ومثل ذلك أيضا في الصيام، في الصيام إذا شهر رمضان يثبت دخوله برؤية واحد، صمنا 30 يوما، صمنا 30 يوما ولم نرى الهلال، فنقول بأي نفطر ونحكم بدخول شهر شوال، مع أن شهر شوال يدخل بأي شيء، يدخل بشاهدين، شهر شوال كل الشهور لا يدخلها كل بشاهدين، أما شهر رمضان فإنه يدخل بشهر واحد بشاهد واحد، لكن دخوله الآن فحكمنا بناء على رؤية هذا الشخص في دخول برؤية هلال رمضان، حكمنا بالإفطار في آخر الشهر ولزم ذلك دخول شهر شوال، فدخول شهر شوال لم يكن مستقلا برؤية واحد وإنما تبعا لدخول شهر رمضان، فيثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقل مثل ذلك أيضا في البيوع، الأصل في عقد البيع التحرير والعلم، لكن إذا باع الإنسان شيئا معلوما وهناك أشياء مجهولة فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، مثل أساسات الحيطان، أساسات الحيطان هذه مجهولة، مع ذلك تابعة لما هو تابعة لما هو معلوم. ومن ذلك أيضا في القسمة، في القسمة يجبر الشريك إذا لم يمكن قسمة المال يجبر الشريك بالبيع لكي نقسم، مع أنه إذا كان وحده لا يجبر لكن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلاله. ومن ذلك أيضا المرأة لا تملك الطلاق، لكن لو أنها شهيت بالرضا، لو أن امرأة شهيت بالرضا فنحكم بفسخ النكاح، مع أن المرأة في الأصل أنها لا تملك الطلاق لأن الطلاق لمن أخذ بالساق، لكن لما شهيت بالرضا تبع ذلك حكم الانتشار فثبت تبعا ما لم يثبت استقلالا. إن شاء الله يعني بقية القواعد هذه المتن، متن الأصول والقواعد الجامعة إن شاء الله غدا ما في درس بالنسبة للأصول، صلاة الشيخ محمد سيأتي إن شاء الله بإذن الله، فإن شاء الله يوم الاثنين ليلة الثلاثاء إن شاء الله نكمل هذا المتن، نسأل الله عز وجل أن يرزق علم الناس وعمر. نعم الأسئلة.
قول الشاهد إذا نعرف أن هذه العبادة مقصودة بذاتها أم لا؟
هذا بالنسبة لمعرفة مقصودة، هل هذه العبادة مقصودة لذاتها أو غير مقصودة، هذا لا يمكن معرفته إلا عن طريق النصوص، يعني تأمل النصوص، يعني بتأمل النصوص الواردة في هذه العبادة.
قول السائل هل يجوز بيع الأسمدة بعد علم
أنها نجسة؟ نعم، بالنسبة للأسمدة هذا العلماء رحمه الله خلوا فيها ثلاث أقوال. الأسمدة المشهور مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يجوز بيعها مطلقا، السماد سواء كان طاهرا أو كان نجسا يجوز بيعه مطلقا، هذا المشهور مذهب أبي حنيفة. والرأي الثاني مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك التفصيل في هذه المسألة، فإن كان السماد طاهرا وهو ما أخذ من مأكل اللحم مثل سماد البقر
السماد الغنم إلى آخره يجوز بيعه. المذهب إذا كان السماد طاهرا يجوز لك أن تبيعه، وأما إذا كان السماد نجسا فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. هذا مذهب مالك والإمام أحمد رحمه الله. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز بيع الأسمدة مطلقا، لأن عند الشافعي أصلا ما يخرج من مأكول اللحم هذا نجس، يرى أنه نجس، فلا يجوزون بيع الأسمدة مطلقا. ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، يعني إذا أردت ترجع إلى هذا المثل ارجع إلى زاد المعاد المجلد الخامس، تكلم ابن القيم رحمه الله على هذه المسألة ورجح مذهب الحنابلة أن الطاهر يجوز أن تبيعه، أما بالنسبة للنجس فإنه لا يجوز لك أن تبيعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك
وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال العلامة عبد الرحمن السادي رحمه الله تعالى: القاعدة الحادية والخمسون: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة، يعني إذا عقد العاقد عقدا أو تبرع بشيء وهنا دائن وحامل حمله على ذلك اعتبرنا ذلك الذي حمله، لأن الأعمال بالنيات والأمور والأمور بمقاصدها. فمن ذلك عقود المكره بغير حق وتبرعاته لا تنعقد، ومن ذلك الحيل التي يتحيل بها على المحرمات فلا تبر القصد ولا ننظر إلى صورة العقد، ومن ذلك هدايا العمال فإنها لا تحل لهم لأن السبب معروف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في قضية ابن اللثبية الذي أرسله عاملا على الصدقة وحصل له من الناس هدايا، فقال صلى الله عليه وسلم منكرا عليه: هلا جلس في بيته فينظر أيهدى إليه أم لا، فاعتبر السبب الحامل لهم على الإهداء، ومن أهدي إليه خوفا أو حياء وجب عليه الرد.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، وأعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، أيها الأحبة، تقدم لنا بعض القواعد، فمن ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله في القاعدة 47: الواجب بالنذر يلحق بالواجب الشرع. وتكلمنا على ذلك وذكرنا أن هذه القاعدة لها قسمان أو تنقسم إلى قسمين، ثم بعد ذلك تكلم عن القاعدة 48 وهي أن الفعل الواحد يبنى أو ينبني بعضه على بعض مع الاتصال المعتاد، وذكرنا دليل ذلك وشرحنا هذه القاعدة وذكرنا لها أمثلة. ثم بعد ذلك تكلمنا عن القاعدة 49: الحوائج الأصلية، هل تعد مالا أو لا تعد مالا فاضلا، وذكرنا ما المراد بالحوائج الأصلية إلى آخره، وما أثر هذه القاعدة على العبادات والمعاوضات وكذلك أيضا على النفقات إلى آخره. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عن القاعدة 50: يشبه تبعا ما يثبت الاستقلال إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله في القاعدة 51: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. يقول المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة: الأسباب والدواعي للعقود والتبرعات معتبرة. معنى هذه القاعدة قول المؤلف رحمه الله العقود، يراد بذلك عقود المعاوضات، وكذلك أيضا يراد بها عقود الأنكحة. فهذه القاعدة تدخل في عقود المعاوضات، وكذلك أيضا تدخل في عقود الأنكحة، وكذلك أيضا تدخل في عقود التبرعات، وقل مثل ذلك أيضا في أحكام الأيمان والشهادات والقضاء إلى آخره. المهم أن الدواعي والأسباب للعقود والتبرعات يقول المؤلف رحمه الله بأنها معتبرة، معنى ذلك أن العاقد إذا عقد عقدا سواء كان عقد تبرع أو عقد معاوضة أو عقد نكاح إلى آخره، وهناك سبب وداع وحامل حمله على هذا العقد، فإن هذا السبب وهذا الداعي وهذا الحامل معتبر. يعني معنى هذه القاعدة أن الإنسان إذا عقد عقدا سواء كان عقد معاوضة أو عقد تبرع أو عقد نكاح إلى آخره، وهناك داع حمله على هذا العقد أو سبب حمله على هذا العقد، فإن هذا الداعي وهذا السبب معتبر. وهذا يتضح من المثال كما سيأتي ويتضح من الفروع التي تدخل تحت هذه القاعدة. ودليل هذه القاعدة دليلها الأدلة السابقة في قاعدة الرضا، الأدلة السابقة في قاعدة الرضا، وهي كقوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما البيع عن تراض، وأيضا قول الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. من الفروع الداخلة تحت هذه القاعدة عقود المكره. فإذا عقد الإنسان عقدا وهو مكره فإن الذي حمله على هذا العقد هو الإكراه. فإذا عقد عقد بيع أو عقد رهن أو عقد ضمان، ضمن شخصا أو عقد كفالة أو شركة إلى آخره، أو عقد نكاح أو تبرع عقد عقد وقف أو هبة إلى آخره وهو مكره، فإننا نعتبر هذا الداعي الذي دعاه إلى هذا العقد وهذا الحامل الذي حمله إلى هذا العقد، فنقول بأن هذه العقود باطلة وغير صحيحة غير منعقدة. لماذا؟ لأنها صادرة عن غير اختيار، وقد قال الله عز وجل فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، وقال الله عز وجل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومن الصور التي يدخلها بعض العلماء تحت هذه القاعدة ما إذا اشترى الإنسان ثوبا على أنه يلبس هذا الثوب، فتبين أن هذا الثوب لا يلبسه، فقالوا بأن هذا الداعي الذي شراه الذي دعاه وحمله على شراء هذا الثوب هو لبس هذا الثوب، والآن لا يتمكن من لبسه فنثبت له الخيار. أو أنه اشترى طعاما على أن هذا الطعام يكفي لضيوفه، ثم بعد ذلك تبين له أن هذا الطعام لا يكفي الضيوف إلى آخره، فقالوا أن هذا الداعي الذي حمله على هذا العقد معتبر، نعتبره شرعا. ومن ذلك أيضا من الصور التي تكون داخلة ما ذكره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بالحيل، الحيل على العقود. وسبق أن قسمنا الحيل إلى قسمين، قسم الأول حيل أقل أقرها الشارع، والقسم الثاني حيل نفاها الشارع. أما الحيل التي أقرها الشارع فهي الحيل والطرق أو الطرق التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق، الحيل التي أقرها الشارع الحيل التي يتوصل والطرق التي يتوصل بها إلى حق من الحقوق. أما الحيل التي نفاها الشارع فهي الحيل أو الطرق التي يتوصل بها إلى أمر باطل. فالحيل إذا كانت بحق فإنها حق، وإن كانت بباطل فإنها باطل. فالدواعي والحوامل والحيل التي دعت إلى هذا العقد أو تحيل بها الإنسان على هذا العقد تقول بأنها معتبرة. فمن الصور على ذلك الرجل إذا طلق زوجته ثلاث طلقات فإنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فلو أن إنسانا تحيل على تحليلها لزوجها وعقد عليها لكي يحللها إلى لزوجها، فإنه حتى ولو جامعها فإن هذا الداعي معتبر شرعا، هذا الداعي معتبر شرعا، فنقول بأنها لا تحل لزوجها، قل بأنها لا تحل لزوجها ولو تزوجها ما دام أنه تحيل على إحلال لزوجها وقصد من زواجها، لم يقصد الاستمرار وإنما قصد أن يتزوجها لكي يحلها إلى زوجها، فنقول بأن هذا معتبر شرعا، ولهذا لعن النبي عليه الصلاة والسلام المحلل والمحلل له. ومن الحيل أيضا في عقود المعاوضات الحيلة لإسقاط الشفعة، فمثلا زيد وعمر شركان في أرض، زيد باع نصيبه على صالح وخشي من أن يشفع الشريك، زيد وعمر شركان، لعمر أن يشفع المشتري الجديد ويأخذ منه النصيب ويعطيه الثمن لدفعه لشريكه، لكنهما تحايل على ذلك، تحايل الشريك والمشتري على إبطال الشفعة، وذلك بأن يظهر أنهما اشترياه بثمن كثير. فمثلا إذا كان قيمة هذا الشق 50,000 ريال فيتحايل على أنهما على بيعه ب60,000 ريال، فنقول بأن هذه الحيلة معتبرة شرعا وهذا العقد باطل، لأنه يؤدي إلى إسقاط حق من الحقوق، فالحيلة التي يتوصل بها إلى أمر باطل فإنها باطلة وليست معتبرة شرعا. ومن أيضا من مما يدخل تحت هذه المسألة من فروع هذه المسألة، لو أن الرجل قال لزوجته إن كلمت فلانا فأنت طالق، إن كلمت فلانا فأنت طالق، وهو يعتبر السبب الذي دعاه إلى أن يطلق زوجته إذا كلمت فلانا، فقال أنا قلت إن كلمت فلانا فأنت طالق لأن فلانا هذا رجل فاسق، فأصبح فلان رجل عدل ترك فسقه وتاب إلى الله عز وجل. فإذا كلمته هذه المرأة فنقول بأنها لها تبرق، إذا كلمته هذه المرأة نقول بأنها لها تبرق، فنعتبر الداعي والسبب الذي حمله على هذا اليمين إن كلمت فلانا فأنت طالق، قصد من ذلك أنها إن كلمت فلانا لكونه فاسقا أو لكونه يشرب الدخان إلى آخره، أو قال مثلا إن دخلت بيت فلان فأنت طالق، وقصده من ذلك لأن بيت فلان فيه شيء من المعاصي، فيه شيء من اللهو المحرم، فتاب فلان وأخرج ما عنده من اللهو المحرم، فنقول إذا دخلت بيته فإنها لا تبرق. فإذا كان هناك سبب دعاه إلى هذا اليمين إلى هذا التطليق فإننا نعتبر هذا السبب، فما دام أنه طلق لأجل السبب الموجود، لأجل كونه فاسقا أو لأجل أن عنده معاصي إلى آخره، فإننا نعتبر هذا السبب. فالسبب والدواعي في العقود والتبرعات نقول بأنها معتبرة. أيضا من الأمثلة على ذلك زيد أهدى عمرا كتاب المغني، ثم بعد ذلك تبين له أنه ليس طالب علم، هو إنما أهداه كتاب المغني بأنه ظن أنه طالب علم، فتبين له أن هذا الرجل أو أن هذا الشخص المهدى إليه ليس طالب علم، فإن له أن يرجع في هديته، يقول لا بأس أن يرجع في هديته، ولا يكون داخلا تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فالعقود والدواعي في الأسباب والدواعي في العقود كما ذكر المؤلف رحمه الله معتبر. ومن ذلك أيضا من الصورة التي تدخل تحت هذه القاعدة ما لو قال إن لم أترك الدخان فعلي صيام شهرين متتابعين ثم رجع إلى الدخان، رجع إلى الدخان، فهل يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين؟ تقول لا يلزمه أن يصوم شهرين متتابعين، لأنه لم يقصد بنذره هذا، لم يقصد أن يصوم شهرين متتابعين، وإنما قصد بنذره هذا أنه يمتنع عن هذا الدخان فيأخذ حكم اليمين، قل يأخذ حكمه حكم اليمين وتلزمه كفارة يمين. ومثل ذلك لو قال إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعلي صيام شهر، إن لم أسافر اليوم إلى مكة فعلي صيام شهر. الداعي والسبب الذي دعاه إلى هذا النذر هو أن يحث نفسه على هذا السبب على هذا السفر، أن يحث نفسه على هذا السفر، فنقول بأن هذا الداعي وهذا السبب نقول بأنه معتبر شرعا. فإذا لم يسافر بذلك اليوم إلى مكة لا يلزمه أن يصوم شهرا، وإنما عليه كفارة يمين لأنه لم يقصد النذر لذاته، وإنما قصد أن يحث نفسه على هذا السفر. ومن ذلك أيضا إذا وهب لشخص أو تنازل لشخص عن شيء حياء وخجلا أو خوفا، فنقول بأن هذا معتبر شرعا. فلو أنه طلب منه هذا الكتاب ثم وهبه إياه حياء وخجلا، خجلا منه ليرده، فنقول بأن هذا معتبر شرعا، ولا يجوز للموهوب له أن يقبله، لأنه وإن رضي في الظاهر فهو لم يرضى في الباطن، لم يرضى في الباطن. وقد قال الله عز وجل: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. ومن ذلك أيضا إذا أهدى للمقرض، من أقرضه إذا أهدى له هدية قبل الوفاة ولم يكن هناك عادة في التهادي بينهما ولم ينوي أن يكافئه على هديته، فإن هذا لا يجوز له، لأن السبب والداعي الذي حمله على هذه الهدية إنما هو القرض. وقد ورد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن كل قرض جر نفعا فهو ربا. ومن ذلك أيضا الإهداء للعمال، فإذا أهدى لعامل من العمال فإنما أهدى إليه لأجل عمالته، ولم يهدي لأي له لأجل قرابته أو لأجل صداقته أو لكونه بينهما تهاد قبل ذلك، وإنما لأجل عمالته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. فالقاعدة في هذا ظاهرة، أن الأسباب والدواعي كما ذكر المؤلف رحمه الله بأنها معتبرة. قال رحمه الله: القاعدة الثانية والخمسون: إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. إذا قويت القرائن قدمت على الأصل. القرائن جمع قرينة، وهي كل ما يحتف بالحكم أو القضية من الأمور التي يمكن معها معرفة الحق. يقول القرائن جمع قرينة، وهي كل ما يحتف بالحكم أو القضية من الأمور التي يمكن معها معرفة الحق. فيقول لك المؤلف رحمه الله لأن القرائن معتبرة، وأنها إذا قويت هذه القرائن فإن نقدمها على الأصل. والدليل على اعتبار القرائن، الأدلة على اعتبار القرائن كثيرة جدا، والأئمة الأربعة يتفقون على اعتبار القرائن. لجماهير العلم على أن القرينة يعتبر بها في الأحكام وفي القضايا، في أمور العبادات وفي أمور المعاوضات والتبرعات والأنكحة إلى آخره، فإنها معتبرة شرعا. والأدلة على اعتبار القرائن أولا من القرآن قول الله عز وجل: وجاءوا على قميصه بدم كذب، وجاءوا على قميصه بدم كذب. فوضعوا الدم على قميص يوسف عليه السلام بناء على أنه قرينة على أكل الذئب له، ولكن الله عز وجل قابل هذه القرينة بقرينة أخرى، فقال سبحانه وتعالى: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. قال الله عز وجل: وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. جعل انشقاق القميص إن كان من الأمام هذا قرينة على صدق امرأة العزيز، وإن كان من الخلف هذا قرينة على صدق يوسف عليه السلام. وكذلك أيضا من الأدلة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ كيف إذن البكر؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: أن تسكت. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السكوت قرينة على رضاها. وكذلك أيضا من الأدلة على اعتبار القرائن حديث جابر في أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيت عاملي في خيبر فابتغي منه، نعم، أو فخذ منه، إذا أتيت عاملي في خيبر فخذ منه 15 وسقا، فإن ابتغى منك بينة فضع يدك على ترقوته، فإن ابتغى منك بينة فضع يدك على ترقوته. وهذا أخرجه أبو داود.